بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، لازال الحديث موصولا في الكلام عن أعظم الحقوق، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية إخواني في الحقيقة لو يعني قضينا فيها ما قضينا من الأوقات والأزمان لما أعطيناه حقها، قضية حق الله عز وجل. أعظم ما تحتاج إليه في هذه الدنيا أن تفهم هذه القضية حق الفهم، وأن تطبقها في نفسك وفي أبنائك. وقد تكلمنا كثيرا عن أهمية هذا الباب وعن ما يتعلق به عدة أوجه. سألني بعض الأخوة وقال لي: لماذا لا تستمر في الكلام على أشراط الساعة؟ تكلمنا يعني خلال هذه المحاضرات عن أشراط الساعة، والجواب على ذلك أن هذه المحاضرات ليست في الكلام على أشراط الساعة، لكن أخذنا من أشراط الساعة ما له علاقة بهذه القضية بحق الله سبحانه وتعالى. وهناك لا زال الحديث موصولا، أنا أتنقل يعني، مرات أتكلم عن كذا في هذا الباب، مرات أتكلم عن كذا، مرات أتكلم عن كذا، مر عن بعض مخالفات في حق الله عز وجل، بعض الطرائق التي يدخل بها الناس، بعض الفضائل التي تتعلق بحق الله عز وجل، في أهمية الدعوة إلى حق الله عز وجل، وهكذا ننوع الكلام في هذا الباب العظيم. لكن أقول الله الله أخواني بالعناية بهذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. وقد يقع الإنسان في شرك خفي وهو لا يشعر، وقد يقع في شرك صغير. ولما نقول شرك صغير لا يعني أنه صغير، لا يعني أنه لا أثر له، لا والله، لكن نقول صغير في مقابل الشرك الكبير. وإلا فالشرك الصغير، الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، كلاهما عظيم لا شك، أن الشرك الأكبر أعظم، لكن الشرك الأصغر لا يفهم من قولنا أصغر أنه صغير، لا لا والله، بل كله خطير. بل من خطورة الشرك وهو من نقض حق الله أن بعض أهل العلم يرى أن الذي يقع في الشرك الأصغر لا يغفر له يوم القيامة، ولا بد أن يعذب، ولا بد ماذا؟ لا بد أن يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به، وأن وما دخلت عليه من الفعل الماضي في تقدير مصدر، أي أن الله لا يغفر إشراكا به. وهذا اللفظ يشمل الكبير والصغير، ومعنى هذا الكلام أن الشرك الأصغر الذي قد يتهاون به كثير من الناس ليس تحت المشيئة يوم القيامة فلا يغفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الشرك وعما يقابله من الذنوب، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك قد يغفره الله سبحانه وتعالى، تفعل ما تفعل من الذنوب قد يغفرها الله لك يوم القيامة فلا تعاقب عليها، ولكن إن وقعت في الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا مغفرة في ذلك. إلا أن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، وأما الشرك الأصغر فصاحبه وإن دخل النار فلا بد ماذا فإنه بعد ذلك سيخرج، فلا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر. لذلك يعني لا نظن أن الأمر يسير. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا. حلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، الحلف بالله ماذا كاذبا من كبائر الذنوب. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هنا يقارن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين حلفين: حلف بالله عز وجل ولكنه كذب، يمين الغموس التي يقتطع بها المرء حق أخيه، وبين الحلف بغير الله عز وجل ولكن الحالف صادق في حلفه. فأيهما أعظم عند عبد الله بن مسعود؟ أيهما أعظم؟ قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالآن كم من الناس من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ كم من الناس، أمم من الخلق من المسلمين يحلفون بغير الله. عندنا مثلا هنا نقول رأس أمي، نقول الناس يعني رأس أمي ورأس أبوي ورأس ولدي، يعني إذا بيشدد في الحلفة يعني عشان يقنع الآخرين يقول ورأس ولدي. هذا شرك إخواني، هذا شرك، لأنه قسم حلف بغير الله. والنبي كما هو معروف عند بعض إخواننا هذا شرك بالله سبحانه وتعالى في الحلف. الأمر ليس فيه مزاح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، يحلف بوالده عمر قبل أن يعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. بادره مباشرة وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ذاك سنة ينتبه، انتبه من وحياتك والأمانة والرفجة. نحن عندنا ماذا نقول هنا بعض الناس؟ والرفجة، رفجة يعني والصداقة، يقولوا ورفجتي. هذا ماذا؟ هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. الواو هذه واو القسم. أقول وأقدم بهذه المقدمة لنعرف عظيم هذه القضية التي نتكلم عنها عن حق الله عز وجل. وقد ذكرت لكم أن بعض كبار العلماء لما انتهى من شرح بعض الكتب المتخصصة في الكلام على حق الله سئل، قيل له: ما الكتاب التالي الذي نأتي به؟ قال: هذا الكتاب، كتاب توحيد، نقرأه ثانية وثالثة، لأن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا وقد سلم في هذا الباب فقد أحرز خيرا عظيما. وكما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق حياته يحذر صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك، تكلمنا على ذلك في الدرسين الماضيين، يعني في آخر لحظات حياته. هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب العناية بهذه القضية، وجوب تعلمها، وجوب السؤال، سؤال أهل العلم سلامها. يعني الآن الناظر تأمل في كثير من البلدان المسلمين يرى العجب العجاب من نقض حق الله سبحانه وتعالى. يعني توا بالأمس وقبل أمس رأيت يعني مشهدين، امرأة تضع، وكلنا نرى ذلك، وهذا والله مصيبة، هذا مصيبة. والمصيبة أنه لا يوجد أو لا ينبغي في تلك البلدان من يحذر، خاصة من قد يكون من علمائها، موجود الخير موجود في كل مكان، من يحذر صراحة من هذا الشرك. واضع يدها على قبر من القبور المعظمة وتقول يا شيخ العرب يا شيخ العرب اشفي لي ولدي اشفي لي ولدي. طيب أين هي وأين من يعلمها من يذكرها من قول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي شافي المعافي رب العالمين. ليس هذا الميت ليس هذا المقبور الذي ينتظر دعوة الأحياء يدعو له بالمعافاة والتخفيف أو المغفرة. وامرأة أخرى في بلاد أخرى عندها طين أخذته من الأرض يزعمون أنها مباركة طين مخلوط بماء وتقول من تريد الشفاء وتأتيها النساء وتلطخ رؤوسهن بهذا الطين على رؤوسهن شفاء من الأمراض. هذه التربة تربة هذه البلاد التي يزعم أنها مقدسة عتبات مقدسة لعبوا على دين الناس مثل هذه الألفاظ زيارة العتبات المقدسة. وهذا والله هو أعظم الخطر والبلاء الذي انتشر بين الخلق. فلذلك الناس الإنسان ماذا الحريص على سينتبه يحرص على تعلم هذه القضايا وأيضا على تعليمها لأبنائه. وأما حديثنا في هذا اليوم في هذه العجارة فهي على يعني على حق الله سبحانه وتعالى في باب من الأبواب الخطيرة ألا وهو السحر والسحرة. فإن السحرة من أعظم جنود إبليس إخلاصا ووفاء وحربا لحق الله سبحانه وتعالى. والسحر هو ما خفي ولطف لأن الساحر يأتي بكلمات خفية وبألفاظ لا يفهم معناها فيتوصل من خلالها إلى ماذا؟ من خلالها يتوصل إلى إعانة الجن والشياطين له. ولذلك سمي السحور سحورا. لماذا؟ لأنه في وقت يعني خفي. هذه الوجبة وجبة السحور. فالسحر والسحرة من أعظم من ينقض حق الله عز وجل ويحارب توحيد الله سبحانه وتعالى كما سنعلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من السحر أشد التحذير. فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منهن السحر يعني اجتنب السحر تعلما وتعليما ومصاحبة وزيارة وإتيانا لأهله. اجتنبوا ماذا؟ اجتنبوا السبع الموبقات. كن في جانب وهذه الموبقات في جانب ابتعد عنها شد الابتعاد. فإن السحر باتفاق الأئمة الأربعة كفر مخرج من الملة. الذي يتعلم السحر يكفر بالله سبحانه وتعالى كفرا مخرجا من الملة. قد دل على ذلك يعني أدلة الواضحة ظاهرة الجلية من كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما السبب؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق. يعني الذي يشتري السحر فيبيع دينه فيشتري به السحر، ما له يوم القيامة من خلاق، ليس له نصيب. وهذا يدل على كفر الساحر كذلك. يعني هذه آية دلت على كفر الساحر يعني في أكثر من موطن، في أكثر من موضع منها. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الدلالة على كفر الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية تدل على ماذا؟ على انقطاع الفلاح عن الساحر، والذي ينقطع عنه الفلاح والنجاح هو من؟ هو الكافر. فقال سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك فإن حكم الساحر القتل، طبعا ليس بأيدينا، وإنما ورد ذلك إلى أهل المسؤولية، إلى ولاة الأمر ومن يعينهم ولي الأمر. وما ذلك إلا لعظيم فساده، لعظيم ماذا؟ لعظيم فساد الساحر. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل السحرة، وهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما روى ذلك أبو داود وغيره. وأن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى بعض عماله أن أقتلوا كل ساحر وساحرة، ما يسمحون، لا يسمحون للدجل والشعوذة أن يكون لها موطئ قدم في بلادهم وفي زمانهم. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وأيضا ثبت ذلك عن ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، وأنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. وأيضا ثبت عن جندب بن عبد الله البجلي أنه أمر بقتل ماذا؟ بقتل السحرة. يقول الإمام أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الساحر حكمه ماذا؟ حكمه القتل، إما لردته عن الإسلام، لأن الساحر لا يكون ساحرا، ساحر لا يكون ساحرا إلا ماذا؟ إلا بالردة، يرتد عن الدين، يرتد عن الإسلام. فهذا مسلم وارتد، وحكم المرتد القتل، إما لردته عن الإسلام، وإما لضرره بالناس والمسلمين، لضرره وإفساده في الأرض، لأن من السحر ما ليس له علاقة بالجن والشياطين، سحر بالعقاقير وبعض الأدوية التي يعني ليس لها علاقة، تضر الناس، تضر الذي يتناولها، يعني ليس شيئا فيه سحر، لا، أدوية فيها ضرر، وهذه من السحر كذلك لما يحصل منها من ضرر. فهذا أيضا يقتل بإذن ولي الأمر وبأمره، لماذا؟ لضرره وإفساده في الأرض. فيعني هذا حكم الساحر، هذا حكم الساحر شرعا، وهذا حده في دين الله سبحانه وتعالى. وأما ضرره، ضرر الساحر والسحر وسعي السحر إلى نقض حق الله سبحانه وتعالى، فهذا من أوجه. الوجه الأول أن الإنسان في نفسه لا يكون ساحرا إلا أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني واحد يريد أن يكون ساحرا، يريد أن يكون كاهنا، يريد أن تسخر له الشياطين، سخر له ماذا؟ الشياطين. لأن السحرة ماذا يفعلون؟ يأتون ببعض الأمور حتى ماذا؟ حتى تتمثل لهم الشياطين، ثم بعد ذلك يكون خادما للشيطان. والشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان يهيئ له ويجعل تحت تصرفه، تحت تصرف الساحر، بعض الجن وبعض الشياطين الصغار يستخدمهم ويعني أمرهم افعلوا كذا وادخلوا في هذا واسحروا هذا وفرقوا بين هذا الإنسان وزوجته وكرهوا هذا الشخص، كرهوا الناس في هذا الشخص، لا يراه أحد إلا وكرهه. هذا فعل ماذا؟ فعل السحرة بإعانة من؟ بإعانة الشياطين. فالساحر أولا يتقرب للشياطين الكبار، فإذا رضوا عنه أخدموه ماذا؟ الشياطين الصغار. وقد حضرت يوما مجلسا يقرأ فيه على مشروع، فتكلم الجني فقال له القارئ يعني اخرج، يعني ما أستطيع والله. إن يقول هو الجن يقول والله إني أرى المردة أمامي، نحن في المجلس ما نرى شيئا، فيقول أرى المردة أمامي، المردة هذا الرتب العالية، ذكرنا لكم أن الشياطين رتب عند إبليس، يقول أشوفهم قدامي ما أستطيع أخرج منه، أنا والله متعذب. هو يقول قل والله متعذب، وصدق صدق وهو كذوب، لأن الشيطان أو الجان إذا تلبس بالإنسان وهذا الإنسان أقبل على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة يتعذب، يتعذب ماذا؟ يتعذب هذا الجان، يتعب. حتى كان يقول إن هذا الإنسان أتعبني أهلكني، أنا ودي أطلع لكن ما أستطيع. لماذا؟ لأن هذا الشخص خطب فتاة فلم يعني يقبل بها، أو لم تتم الخطبة فتواعدته أنه لن يتزوج غيرها. ماذا فعلت؟ كما يفعل كثير من النساء، هذا فعل كثير من النساء، ذهبت عند ساحر من السحرة، ذهبت عند ساحر من السحرة فيعني قدمت له القرابين والمال والدين، فيعني سلط الجن على هذا الإنسان. وهكذا كثير من الناس يذهبون إلى السحر، قد ذكرنا لكم أن كثير من الناس يذهبون إلى السحرة ولا يدرون أنهم سحرة، عندنا يسمونهم المطوع، يسمونه شيء المطوع. وأذكر الآن ذكرت لكم هذه القصة فيما سبق، أنه كان عندنا في المنطقة زمان عندما كنا في نلعب في المنطقة، كان عندنا اثنين في المنطقة، اثنين طاوعة، اللفظة الجميلة، اثنين طاوعة معنا في المنطقة بجانب المكان الذي نلعب فيه، واحد هنا واحد هنا، ويأتينا الناس خاصة النساء. انتبهوا اخواني لنسائكم لما تقولك بروح عند مطوع، يقول من المطوع هذا؟ والله ضايع لي شيء، عندي حاجة، فلانة مريضة، فلانة أذتني بانتقم منها، من هذا المطوع؟ فكان يأتينا الناس، نحن كنا نلعب صغار، وين المطوع فلان؟ أقول أنا دليل، أقول هذا البيت. لماذا؟ الاسم، الأسماء التي تحتها معاني فاسدة، أسماء صحيحة لكن معاني فاسدة، ما يلتفت مجرد الاسم، وإنما شو وراء الاسم؟ ما وراء الأكمة؟ عندما يأتيك واحد وأنت مسؤول يعطيك هدية 10,000، هل هذه هدية؟ هذه رشوة. لا نكذب على أنفسنا، عندما تذهب إلى البنك وتأخذ ما يسمى قرضا وتترتب عليك ما يسمى فائدة، هذه مش فائدة، هذه ربا، ربا، هذا حرام. غيروا الأسماء فالناس ظنوا أن الأمور سهلة، هذه من الفتن العظيمة، تغيير الأسماء ولكن المعاني فاسدة. فيأتينا الناس وين طوع فلاني هذا، وين طوع فلاني هذا، منزله. ولكن كنت أستغرب عندما أذهب إلى المسجد نلعب قليلا، الحمد لله نصلي، نذهب المسجد نصلي، فأنا كنت أتساءل في نفسي حقيقة في ذاك الوقت، أقول هذين المطاوعة أين هم؟ ما شفتهم ولا مرة في المسجد، ما رأيتهم ولا مرة في حياتي في المسجد، هذا المطوع اللي هنا ولا شفت وجوههم أصلا، يعني جالسين في بيوت مثل الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم جاءت السلطات والحمد لله وأخذت واحدة منهم أو الاثنين، لأنهم ظهروا أنهم كهنة وأنهم سحرة. لذلك الإنسان لا يعني يتهاون ولا يعني لابد من السؤال، والساحر يتميز عن غيره بأمور. طوع الذي يقرأ القرآن يختلف عن الساحر، إذا ذهبت عند واحد كيف تميز بين هذا وهذا؟ أولا الساحر ما يقرأ القرآن، الساحر إذا ذهبت عند أنت مريض ما يقرأ عليك القرآن، إذا بيقرأ شوية آيتين ما يستطيع، ما يستطيع، لأن هذا ساحر. هذا غاية سوء النجاسة، أبعد ما يكون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقرأ عليك آيتين ثم يتمتم، يأتي بكلمات غير مفهومة، فإذا تمتم هذا الذي ذهبت عنده فاعلم أنه ساحر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا ذهبت عند أحدهم وقال لك هات لي شعر من فلان، والله فلان أودي أتصالح وياه، هات لي من عنده شعر، هات لي فانيلته، هات لي وزارة، فاعلم أن هذا الساحر الذي يطلب الأثر، الذي يطلب الأثر. وقد وجد عند امرأة مسافرة تسافر إلى بلدها، وجد عندها في شنطتها 300 وزارة، 300 وزارة وزرة مال ناس، مال شباب. ماذا تفعل بهم؟ سحر، تجلس في بلدها وتأتيها الأموال، تسحرهم هؤلاء الذين أتوها. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قال لك أعطني أثر، جيب لي شعر، جيب لي ثوب، جيب، أعلم أنه ساحر. إذا قال أنت فلان اسم أمك شو؟ اسم أمك شو؟ إيش تبغى بأمي؟ ماذا تريد بأمي؟ هكذا السحرة يسألون عن اسم الأمهات، هذا ساحر. إذا دخلت عنده وجدت البيت أبعد ما يكون عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ظلمة، فيه قذارة، لأن السحرة بيوتهم هكذا، لأن بيوت السحرة مأوى الشياطين، فبيته أبعد ما يكون عن نظافة، تجد وساخة وقذارة، فاعلم أنه ماذا؟ غالبا أنه ساحر، إلا إذا كان طوع مقصر في النظافة. طوع يقرأ قرآن، يقرأ قرآن صريح، ما يسأل هذه الأسئلة، ما يقول شو اسم أمك، شو اسم أبوك، ما يعطيك حجاب، هذا أيضا من يعني دلائلهم، إذا أعطاك حجاب أو كتب لك حجاب كلام غير مفهوم وقال لك حطه في كذا وضعه في كذا وفي رقبته، في رقبة الولد هذا، إذا تكلم عن المغيبات عن المستقبل هذا ساحر على طول. هذه كلها دلائل تدل على ماذا؟ تدل على السحر. فإذا أولا الساحر يفسد دينه، لأنه لا يصل إلى ما يريد إلا ببذل الدين، وش يبذل دينه للشياطين، الشياطين لا يقبلون ممن يريد أن يكون ساحرا إلا أن يكفر، هذا الثمن، هذا الجزاء، ويكفرون بالكفر المغلط، والكفر أي كفر، كلما زاد كفره كلما زادت إعانته، وزاد يعني تهيئة الشياطين وخدمة الشياطين له. وقد أخبرني بعض الأخوة عن بعضهم أنه رأى رجلا من قرابته قد مد خيطا في، أكرمكم الله، في المجاري، مد خيطا في المجاري، فلما ذهب إليه وهذا الذي من جماعة يسحب الخيط، وجد في نهاية الخيط مصحفا قرآن، حاط القرآن في المجاري، لماذا؟ يرضي الشياطين، يمكن الشياطين يتركونه فترة فيرضيهم بهذا الكفر، الكفر المتجدد. دخلوا على بعض السحرة إلى بيوتهم، لما دخلوا الحمام والعياذ بالله وجدوه قد وضع مصحفين على المرحاض، كلما قضى حاجته جلس على كلام الله سبحانه وتعالى، يرضي الشياطين. فإذا أولا من الذي يريد أن يدخل في هذا الباب لابد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. قضية ثانية في السحرة، أن السحرة إذا أتاهم الناس أخذوا أموالهم، وأعظم من ذلك أفسدوا دينهم. كيف يفسد دينك؟ لما تذهب إلى الساحر يأمرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم غنيمة ينتظرها الشيطان هو أن يقع الناس في الشرك بالله، فلما تذهب عند هؤلاء السحرة يأمرونك ماذا؟ بالشرك لإرضاء الجن والشياطين، حتى ماذا؟ حتى بعد ذلك يساعدونك، فلان زوجها ما يحبها، يحبها زوجها بالسحر طبعا، هو ما يحبها أصلا، هو لا يحبها، لكن إذا دخل البيت خلاص يتغير حاله. شياطين تستطيع أن يعني تجعل هذا الإنسان يموت على هذه المرأة. وإذا خرج، أنا أخبرني بعض الأخوة وطالب علم أيضا يقول أنه تزوج امرأة ف فيقول والله إني إذا خرجت من عندها يعني لا أطيق ذكرها. يقول وإذا دخلت عندها صد مثل القطو من الخوف والوجل والتعظيم والاحترام. سحرته هذه المرأة، سحرته، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هم ماذا يفعلون مع من يأتيهم؟ يأمرونهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، إما دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ذبح لغير الله عز وجل، تذبح باسم فلان، أو حتى ما تذبح باسم فلان، اذبح باسم الله، لكن وين؟ للقبر الفلاني، إذا عند القبر الفلاني واذبح عنده. فيأتي الواحد يظن أنه إذا قال باسم الله أنه ماذا، أن هذا الذبيحة لله. لا، أنت الذبح سنتكلم عنه في قضيتان، الذكر والقصد. أنت ماذا تقصد بالذبح؟ تقصد المقبور، هذا الميت، هذا الصنم، يعني أنت قصدك هذا الصنم. فمجرد الذكر هذا الذي ذكرته ما يؤثر، يعني أنت وقعت في شرك القصد، وأما في شرك اللفظ سلمت، قلت بسم الله وعلى ملة رسول الله مثلا، ما في مشكلة، سلمت من هذا الجانب، لكن جانب القصد وقعت في الشرك. فهكذا يأمر السحرة، يأمر السحرة من يأتيهم أن يذبحوا لغير الله، أن ينذروا لغير الله، أن يعني يطوفوا مثلا بالقبور وهكذا. فهذا من جهدهم. وأيضا من أعظم جهدهم الذي ينشرون من خلاله الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، زعمهم أنهم يعلمون الغيب، أنهم يعلمون المغيبات، وتصديق الإنسان لهم في ذلك، تصديق الإنسان لهم في ذلك تكذيب لله سبحانه وتعالى. إذا صدقت أن الساحر يعلم الغيب فأنت مكذب لله سبحانه وتعالى في أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإن الله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدقت أن الساحر يعلم الغيب أنت كذبت، كذبت رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن قد يسأل سائل يقول طيب السحر يعرفون، عندهم معلومات، تأتيهم وتزورهم يخبرك بتاريخك، يقول لك أنت أول مرة أشوفه، جئت هذا الساحر في بلد وأنا في بلد، كيف يعرفني؟ هل هو يعلم غيب؟ لا والله لا يعلم غيب ولا شيء. تأتيه يقول أنت فلان ابن فلان، تشتغل في مكان فلاني، وأمك فلانة وأبوك فلان، ويعطيك معلومات كثيرة عنك. كيف عرفها؟ من كلام القرين، كما أخبرناكم الساحر يخدمه الجن والشياطين. فكل إنسان منا له قرين، فلما يأتي هذا الإنسان عند الساحر هو جالس ما يشوف القرين، والقرين يعطي الساحر يمليه، يقول هذا ترى فلان، يقول أنت فلان ابن فلان وأمه كذا. الساحر يسمع القرين والإنسان ما يسمع شيء، ما يدري، فيعطيه المعلومات التي تتعلق به. فالسحر لا يعلم الغيب. طيب هذا يعني واضح، لكن قد يأتي بعض الكهنة، بعض العرافين، فيتكلم عن المستقبل، يأتي لك بشيء من المستقبل أنه سيموت ملك في البلاد الفلانية. وبعض الناس نسأل الله السلامة العافية مفتون بالسماع لأمثال هؤلاء عرافين الكبار، فلانة هذه عرافة من كبار العرافات، فيأتي الواحد ويستمع ويصدق بكلامهم، هذا والله من الخطورة بمكان. فكيف عرف الساحر المستقبل؟ كيف عرف الساحر ماذا؟ المستقبل. هل عنده علم المستقبل؟ الجواب لا يعلم المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى، أحد يعلم غيب. الله سبحانه وتعالى قال عن خير الخلق عن محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. ولما قالت الجارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. طيب كيف الساحر يخبر ببعض المغيبات المستقبل؟ الجواب على ذلك أن الساحر يأخذ هذا العلم من الشياطين الذي أخذته من خبر السماء، فإن الشياطين تسترق السمع كما قال سبحانه وتعالى: وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون، ما حد يمنعهم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عليهم الشهب ولا زالوا يستمعون، حتى مع هذا العذاب يستمعون، يركب الشياطين بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء. سماء وين؟ سقف؟ لا لا، السماء يعني العلو، يصلوا إلى السحب كما جاء في بعض الروايات. فالملائكة لا تعلم الغيب، لكن الملائكة سمعت بشيء من الوحي، من الأخبار الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى لملائكته عن طريق جبريل. الله سبحانه وتعالى، سنتكلم عن هذه القضية، يكلم جبريل بالوحي وجبريل يخبر الملائكة به، فتتكلم الملائكة مع بعضها، فيأتي مسترق السمع ويأخذ الكلمة والكلمتين، يستمعون: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصده. ومع ذلك يستمعون، وتأتيهم الشهب، فإما أن يلقي هذه الكلمة من أمر الغيب إلى الساحر قبل أن يصل إليه الشهاب، وإما أن يحرقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة. فإذا أخذ الساحر، ساحر عنده جن يستمعون، شياطين، إذا أخذ الساحر هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب معها 100 كذبة. ذاك إذا سمعت هؤلاء الذين يتكلمون عن الغيب، هؤلاء الكهنة والذين يتكلمون عن الغيب، ستسمع في كلامهم كذب كثير ولا يقع منهم شيء، لكن قد يقع الشيء والآخر. من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من خبر السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فإذا لا يعلم الغيب ماذا؟ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هناك بعض المباحث، بعض الأمور التي نتكلم فيها عن السحر، لكن نجعلها إن شاء الله للدرس القادم. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.